اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين رحمهم الله صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهرم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، يقول مالك رحمه الله: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. إيش معنى هذا؟ أن هؤلاء فقط هم الذين يرون أنها فريضة؟ لا، هذا الذي على جماهير أهل العلم المسلمين قديما وحديثا، ونقله من المنذر إجماعا، وإن كان فيه خلاف، لكنه خلاف شاذ، فيه خلاف، ذهب بعض العلم لأن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لكنه خلاف شاذ. والجماهير على أنها فرض، أنها واجب، وأنه يأثم من لم يخرجها. لكن المؤلف رحمه الله نص على هؤلاء، على بالعالية وعطاء بن سيرين، لأنهم صرحوا بالفريضة بهذه اللفظة موافقة للحديث. لكن الصواب أنه لا فرق بين فرض وبين واجب، فيه خلاف اصطلاحي بين الفقهاء في هل هناك فرق بين الفرض وبين الواجب. لكن الصواب أنه لا فرق بين الفرض والواجب، كل يدل على النجوم، ويأثم من تركه. ولا شك أن رحمك الله أن الواجبات تختلف من جهة قوة الوجوب وخفته، فالإثم يختلف في ترك واجب عن آخر. لكن كل شيء ثبت الأمر به بنص من كتاب أو سنة فهو واجب، فلا مشاحة بالاصطلاح، قيل واجب أو قيل فرض. وأصل كلمة فرض من التقدير، الفرض على أصله التقدير، لكنه غلب عليه في لسان الشارع، غلب إطلاقه على الواجب اللازم الحتم، وإلا أصل الكلمة في اللغة الفرض والتقدير. هنا فرض بمعنى أوجب، وليس المراد بالتقدير، من المراد الإجاب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زاد مسلم من رمضان. وهذه الزيادة يستدل بها على أنها تجب بنهاية رمضان، لأنها نسبت إلى الفطر، زكاة الفطر من رمضان، فأخذ من هذا الفقهاء أنها تجب بغروب الشمس، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأن من مات قبل ذلك ليس عليه شيء، من مات قبل الغروب فليس عليه شيء، لأنها لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنها منسوبة إلى الفطر، والفطر لا يكون إلا بنهاية رمضان، إذا انتهى رمضان ودخل شوال فهنا يدخل وقت الوجوب. كذلك ينبني عليه مسائل: من تزوج امرأة مثلا بعد غروب الشمس هل تلزمه الفطرة، فطرتها على القول بأنها تجب على الزوج؟ وكذلك من ولد له ولد قبل أو بعد؟ المقصود أن الوقت وقت الوجوب بعد غروب الشمس. من العلماء قال أنه يدخل في بطلوع الفجر من يوم العيد، بطلوع الفجر الأقرب القول الأول، هو المشهور من المذهب أن وقت الوجوب يدخل بغروب الشمس، لأن الليلة هذه ليلة العيد ورمضان قد انتهى. زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قدر النبي عليه الصلاة والسلام القدر وذكر بعض الأنواع، صاعا هذا تحديد للواجب أنه صاع، فمن أخرج أقل من صاع لم يجزئ، إلا مع العجز، فلا يجوز إنسان أن ينقص عن الصاع، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد المدفوع إليه، فهنا يجوز أن يدفع الصاع إلى شخص أو يدفع الصاع إلى شخصين أو يدفع أكثر من صاع إلى شخص واحد، لأن المدفوع إليه غير محدد، بخلاف مثلا كفارة اليمين فإن المدفوع إليه محدد، إطعامه فكفارته إطعام 10 مساكين، لابد أن يطعم 10. أما في الفطرة حدد المخرج ولم يحدد المخرج إليه، أما في كفارة اليمين فبالعكس، حدد المدفوع إليه وهم المساكين لابد أن يكونوا 10، ولم يحدد القدر الواجب من أوسط ما تطعمون أهليكم، لم يقيد لا بصاع ولا بنصف صاع، إنما وصف بهذا الوصف من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلو صنع طعاما مما يطعمه أهله مما يطعمه أهله فهو مجزئ، سواء بلغ نصف صاع أو أقل أو أكثر، لأن القدر لم يحدد. والواجب ينقسم ذات أقسام كما ذكر الفقهاء، فيه ما هو محدد القدر والمدفوع إليه، والنوع الثاني ما حدد القدر ولم يحدد المدفوع إليه، والنوع الثالث بالعكس ما حدد المدفوع إليه ولم يحدد القدر. الأول ما حدد العمران، مثل إيش؟ ما حدد القدر والمدفوع إليه، زكاة المال يعني، لا ما حدد المدفوع إليه، لو أن يعطي فقير واثنين وثلاثة وأربعة فدية الأذى، فدية الأذى حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، قال أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، حيث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين، حدد القدر نصف صاع لا يزيد ولا ينقص من أي طعام كان، والصواب أنه لا يزيد ولا ينقص سواء كان من البر أو من غير البر. والمشهور عند الفقهاء في المذهب أنه إن كان من البر يجزي مد نصف، يعني النصف مد ربع صاع، وإن كان من غير البر فلا بد أن يكون نصف صاع، لكن الصواب أنه لا فرق. إذن هذا مثال على النوع الأول. النوع الثاني ما حدد القدر ولم يحدد المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر حدد قدر صاع ولم يحدد مدفوع إليه. النوع الثالث بالعكس ما حدد المدفوع إليه ولم يحدد القدر، مثل كفارة اليمين صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، على العبد والحر. طيب العبد لا يملك، فكيف أوجبها عليه؟ والأوجبها عليه هذا في خلاف من أهل العلم، منهم من يقول أنها واجبة على العبد ابتداء والسيد ينوب عنه، ومنهم من قال أنها تجب على السيد ابتداء، لأن العبد لا يخاطب بها وهو لا يملك، كيف يخاطب بشيء لا يقدر عليه. ومنهم من قال أنها تجب على العبد ويجب على السيد أن يفرغه قبل يوم العيد بيوم أو يومين يكتسب ما يخرجه، فهذا قول ضعيف ليس عليه دليل. والقولان الآخران الأمر فيه ما سهل، هل هو على العبد ابتداء وينوب السيد عنه أو على السيد ابتداء، والأقرب ظاهر النصوص أنه على السيد، العبد ما يخاطب بشيء لا يقدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أصل الحديث الصحيحين، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في العبد. الحديث يدل على أنها على من؟ على السيد، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، يعني إلا صدقة الفطر استثناها من المسلم المذكور في أول الحديث، ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه صدقة إلا، يعني إلا صدقة الفطر في العبد فإنها عليه. هذا هو الظاهر، أنها تجب على العبد على السيد، أنها تجب على السيد ابتداء تجب عليه يخرجها عن عبده، وسيأتي شرح كلامه على العبد والحر والذكر والأنثى، لا فرق بين هؤلاء ذكر وأنثى والصغير والكبير. قد يقول قال كيف تجب على الصغير؟ والغالب أن الصغير ليس عنده ما يخرجه، قد يوجد عند الصغير أحيانا مال كاليتيم الذي ورث من أبيه أو كذا، هذه حالات قليلة، لكن الغالب أن الصغار لا يملكون لعمره أشهر أو سنة أو سنتين، الغالب أنه لا يملك شيئا لأنه ما جاء وقت الاكتساب، فهو في حجر وليه من أب أو أم أو قريب، ولم يأتي وقت الاكتساب، فكيف وجب عليه ولا يملك؟ يعني المشهور من المذهب أنها تجب على الولي، أنها تجب على من يمونه، من يمون يعني من تجب نفقة شخص على آخر فإنه يجب عليه زكاة الفطر تبع النفقة، كل شخص وجبت عليك نفقته فإنه يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. ويستدلون بحديث عمر رضي الله عنهما الذي رواه الدارقطني أدوا الزكاة عمن تمونون، لكن هذا الحديث يضعف فيه أكثر من رجل ضعيف، وشاهدوا عن علي رضي الله عنه منقطع، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف فيه أكثر من علة، لكن يقال إن القول بأنها تجب على من ينفق عليه فيه قوة، وإن كان الحديث ضعيف لكنه يؤخذ يعني يقويه عدة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجبها على سيد العبد، وهذا يعني واضح أن السيد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن العبد، العبد مسلم مكلف تجب زكاة الفطر هنا أو على العبد، لكن المخاطب بها السيد، فلا يبعد أيضا أن يكون الصغير كذلك يخاطب بها الصغير لكن يقوم بها المنفق عليه من يمونه. إذن هذا هو القياس على العبد. الأمر الثاني فعل الصحابة رضي الله عنه، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجها عن كل صغير وكبير من أهل بيته، وابن عمر هو راوي الحديث، فهذا فهمه لهذا الحديث أنه كان رضي الله عنه يخرجها عن أهل بيته لا تبك أحدا. قال نافع وكان يخرجها عن بني عن أولاد نافع، فكيف بأولاده هو؟ إذا الأول وجوبها على السيد على عبده عن عبده، والثاني فعل ابن عمر رضي الله عنهما ولم ينكر كان يفعلها، والأمر الثالث أنه يقال يبعد أن يخاطب الصغير بشيء الغالب أنه يعجز عنه، لهذه قليلة كونه جبع على الصغير، والغالب يعني نسبة من يملك من الصغار لمن لا يملك نسبة قليلة جدا، فيبعد أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصغار صغار المسلمين بشيء الغالب أنهم يعجزون عنه. يعني كم نسبة من يملك من الصغار إلى من لا يملك؟ نسبة قليلة جدا، وهذا أمر معروف يعني في كل زمان ومكان، فمخاطبة الصغير إجابه على الصغير هذا فيه قرينة وفيه إشارة إلى أنه يقوم بها غيره، أنه معروف أنه في الغالب أنه لا يملك. هذه كم الآن؟ الأول ثلاث أشياء، الأول قياس على العبد، الثاني فعل عمر، الثالث الأمر الصغير بها، الرابع أنه قول جمهور أهل العلم، والشيء إذا تتابع عليه أهل العلم وتكاثروا وقالوا به فإنه يدل على أنه أقرب إلى الصواب، وإن كان ليس كالإجماع حجة لكن أيضا القول الجمهور الغالب أنه صواب إلا إذا دل دليل واضح على خلافه. فإذا الخلاصة أنه لا ينبغي لمن كان ينفق على أحد أن يترك زكاة الفطر عنه، لكن من كان قادرا فإنه يجب عليه بنفسه، إذا كانت الزوجة غنية فإنه يجب عليها هي بنفسها أن تخرج زكاة الفطر، لكن لو انتدب الزوج برضاه وأخرج عنها فإنه لا بأس يجزي، لأنه انتدب الآن وأخرج عنها فلا بأس أن يخرج عنها، ولكن لا بد أن يكون بعلمها وبإذنها، لأنها تحتاج إلى نية، هذه مكلفة قادرة مخاطبة بهذا الواجب، فيجوز أن يتحمله الغير لكن لا بد أن يكون منها نية، يخبرها فلانة سأخرج عنك، أو جرت العادة أن يخرج عنها كل سنة فهي تعرف أنه سيخرج عنها وأنه يخرج عنها، فإذا علمت ونوت فلا بأس، لأن النية تبع للعلم فلا مانع أن يخرج عنها الزوج، لكن لا شك أن الأفضل أن تخرج هي. كذلك يعني من كان مكتسبا من الأولاد فإن كثير من الناس يعني يتكل على أبيه، يعني تعود أن أباه يخرج عنهم من الصغر فاستمر على هذه العادة، لا ينبغي له، الذي ينبغي له أن يخرجه هو بنفسه، فهي أمر سهل وعبادة لها فضل، فلا ينبغي أن يتكل على غير في إخراجه، فالأولى أن يخرجها هو، لكن إذا ناب عنه أحد بعلمه صار منه نية فلا بأس بذلك. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا الصواب أنه من قول نافع ليس من قول عمر كما جاء صريح في بعض الروايات عند البخاري، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني هذا هو الأفضل، أن تؤدى ما بين صلاة الفجر من يوم العيد وصلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين كما في بعض الفاظ الحديث قال وكانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، أظن هذا الذي من كلام نافع، كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني إذا غربت الشمس يوم 28، لأنه الباقي إما يوم أو إما يوم أو يومان، يعني إما يكون يوما أو يومين، إذا غربت الشمس 28 إن تم الشهر في الباقي يومان وإن نقص في الباقي يوم قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه ما يدرى كم سيبقى، فإذا غربت الشمس 28 جاز إخراجها، في أقوال أنه يجوز قبل ذلك لكن ليس عليه دليل، وأيضا المعنى يعني الحكمة منها إغناء الفقراء يوم العيد، فإذا جاز إخراجها من نصف الشهر كما قال بعض العلم فإنه تذهب هذه الحكمة، أن الغالب أن الفقير أخذ الطعام وأكله وانتهى، فالحكمة أن يغنى الفقراء يوم العيد لأجل أن يشاركوا الناس فرحتهم بالعيد، وليس هناك دليل على تعجيلها، فهي منسوبة إلى الفطر، زكاة الفطر من رمضان، وليس هناك دليل، الذي أكثر شيء دل عليه الدليل قول نافع أنه كان يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا إذا غربت الشمس 28، فمن أخرج قبل ذلك فإن لا تجزئ إلى صلاة العيد، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فإنها لا تجزئ، يأثم وتكون صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود، من أخرجها قبل العيد فهي زكاة مقبولة، من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني إذا أخر يأثم ويجب عليه أن يخرج، لأنها صدقة ينتفع بها، فلا يقال إنه فات وقتها فلا تجزئ ولا يطالب بها، لا، يقال هذه صدقة نافعة، فيها أمران، فيها صدقة مطلقة وفيها شيء خاص زكاة فطر، فيها معنيان، إذا فات أحدهما بقي الآخر، يقال حتى لو أخر فإنها دين في ذمته، ولو بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر، فإذا أخرها فإنها في ذمته، إن أخرها لعذر فإنه يخرجها بلا إثم، وكما لو نسي أو أوصى وكيلا والوكيل نسي أو تساهل ثم علم بعد شهر أو بعد شهرين أو أكثر فإنه يجب عليه إخراجها، إذا علم يقضي الواجب وليس بآثم للعذر، وإن أخرها عمدا وجب عليه القضاء مع الإثم.
قال رحمه الله: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
قوله من المسلمين هذه زعم بعض أهل العلم أنه فرض بها مالك رحمه الله، لكن الصواب أنه لم يفرض بها، لذلك السند الأول حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، ليس فيه مالك وما ذلك فيه من المسلمين. فدعوى أن مالك انفرد بهذه الزيادة هذا غير صحيح، ولا حديث كما نرى الآن ترد هذه الدعوة، وأطال الحافظ في الفاتح في رد هذا القول. الصواب أن هذه اللفظة ثابتة ولم ينفرد، حتى لو انفرد بها مالك فمالك ثقة ثبت حجة، لكن مع ذلك أنه لم ينفرد بها، فالصواب أنها لا تجب إلا على المسلم، خلافا لمن قال أنها تجب على العبد، يجب على السيد أن يخرج عن عبيده سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يعني الصواب أنها لا تجب إلا على المسلم، فإن كان عنده عبد غير مسلم فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه، لا تجب إلا على المسلم سواء كان عبدا أو حرا. إنسان تزوج ذمية مثل يهودية أو نصرانية وقلنا أنه يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته، هل يخرج عن الذمية؟ الجواب لا، ما يجب على الإخراج عنها لهذه الزيادة من المسلمين.
باب صدقة الفطر صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
هل يجزى الشعير اليوم؟ يجزى ولا لا؟ طيب نص الحديث كيف نقول لا ونص الحديث؟ نقول لأنه ليس طعاما، لأنه أشار إلى الطعام، صاعا من طعام كما قال أبو سعيد رضي الله عنه، صاعا من طعام، فلا بد أن يكون فيه هذا الوصف، لا بد أن يكون طعاما. فإذا كان هذا الشيء لا يطعم لا يأكله الأدميون فإنه لا يجزي، لأن المقصود أن يطعم الفقراء في هذا اليوم، ومعلوم أن الشعير اليوم بحمد الله لا يأكله الناس، الناس فتح الله عليهم وأنعم عليهم فلا أحد يأكل الشعير، فمن أخرج شعير اليوم فإنه لا يجزي ولو كان نص الحديث، وإذا أخرج غير الشعير فإنه يجزي ولو لم يرد في الحديث، لأن المعنى معقول منصوص عليه هو الطعام. ويأتي إن شاء الله الكلام على أنواع الأطعمة وما يجزي وما لا يجزي في الحديث القادم.
باب صدقة الفطر صاع من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
يقول أبو سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. اختلف العلماء في قول أبي سعيد صاع رضي الله عنه صاعا من طعام، ما المراد بالطعام؟ قال الخطابي رحمه الله المراد به البر، صاعا من طعام مراد به البر، ثم ذكر أو صاعا من شعير وإلى آخره، ولكن ابن المنذر رحمه الله رد على الخطابي هذا القول وقال هذا ليس بصواب، بدليل الرواية الثانية صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير إلى آخره كما سيأتي بعد كم حديث. فأبو أبو سعيد رضي الله عنه بين، والروايات كما تعلمون يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في رواية تفسره الرواية المبينة، وهذه القاعدة أن النصوص فسر بعضها بعضا، فأحيانا يأتي النص مجملا لا يتبين المراد منه، ثم يأتي نص آخر فيه بيان ذلك الإجمال، فيجب جمع النصوص بعضها بعض وتفسير بعضها ببعض. هذا واحد. في أبو سعيد فسر المراد، قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير. إذن أين البر؟ البر ما كان معروفا بالمدينة، ولذلك قال معاوية رضي الله عنه لما فتحت الشام وكثر البر قال ما قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير. فالبر لم يكن شائعا ولم يكن معروفا، يعني لا يوجد إلا نادرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب أكل الناس من الشعير، والبر لا يملكه إلا الأغنياء وفي حالات نادرة، فيبعد أن يكون الطعام هو البر. فالمقصود أن قول أبي سعيد رضي الله عنه صاع من طعام وكان طعام يومئذ، هذا يستفاد منه أنه يجب صاع من أي طعام، فهذا هو الصواب، أنه حتى لو كان من البر فإنه يجب صاع من طعام، يجب منه صاع، لأن أبي سعيد أجمل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، يعني معناه أيا كان ذلك الطعام، وأنه لا نظر إلى القيمة سواء كان غاليا أو رخيصا، لا نظر إلى القيمة. حدد النبي عليه الصلاة والسلام الواجب، حدد المقدار من أي طعام كان. إذن استفاد من هذه الرواية صاع من طعام، استفاد منها أنه لا فرق بين طعام وطعام، أنه يجب صاع من أي طعام كان، خلافا لما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه أنه ينظر إلى القيمة، أنه ينظر إلى القيمة، فإذا كان هذا غاليا وأنه كذا ينظر فيه، إذا كان قيمته ضعف هذا الطعام يكفي نصف، ربما أنه يكون مثلا أنه يتغير، إذا كانت القيمة ثلاثة أضعاف أنه يكفي الثلث، لأنه نظر إلى القيمة، أرى أنه مدين، يعني لو فرض أنه مد واحد مثلا يعدل صاع من شعير معناه أنه يجوز إخراج مد فقط، لأن النظر هنا إلى القيمة، لو أو ثلاثة أمداد تعدل صاع من شعير أنه يكون الواجب ثلاثة أمداد، وهذا كما هو ظاهر يعني لا ينضبط، يختلف من زمان وآخر من طعام وآخر، فيفتح باب الاضطراب في هذه المسألة، فيقال الواجب هو أن يخلص صاع من طعام وسد الباب ولا ينظر إلى الطعام، والإنسان بالخيار، المخرج بالخيار، شاء اختار الطعام الجيد وشاء اختار الوسط شاء اختار الأقل ما دام أنه مطعوم مأكول، ومن زاد من زاد زاد الله في أجره، كلما أخرج غاليا طيبا كلما كان أفضل، لكنه لا فرق بين طعام وآخر، لقول أبي سعيد رضي الله عنه صاعا من طعام. ثم أيضا استفاد منه فائدة أخرى، وهي أن المخرج لا يقتصر فيه على المذكور في قول أبي سعيد رضي الله عنه، أنه ذكر هذا على سبيل المثال، وهذا هو الطعام الموجود وليس على سبيل الحصر، قال وكان طعامنا يومئذ، يعني الواجب صاع من طعام أيا كان، ونحن يقول طعامنا كذا وكذا وكذا، الشعير والتمر والأقط والزبيب، طيب من كان طعامهم غير هذه الأربعة فإنه يخرج صاعا من طعامهم، لأنه نص على الطعام، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ومن كان طعامهم اللبن فإنه يخرج صاعا من لبن، بعض الناس مثلا ما عندهم إلا اللبن يشربون اللبن، فقال يجوز أن يخرج صاعا من لبن، أناس مثلا ما عندهم طعام إلا اللحم طعامهم اللحم يجوز أن يخرج صاعا من لحم، لكن كيف يخرج الصاع هذا ينظر فيه، أمر سهل، إما أن يقطع اللحم قطعا صغيرة إذا كان عنده إناء يسع الصاع، أو أنه يقدر ينظر بهذا يعادل الوزن على حسب الشيء الموزون، أنه يختلف ثقلا وخفة، المهم سهل، يعني يمكن أن يعرف الصاع بالوزن يعادل، أو يقطع اللحم ويمكن كيلها إذا قطع، لأن الأصل في اللحم أنه موزون، لكن يمكن أن يكال إذا قطع، يمكن أن يوضع في إناء ويجتمع وينضم، فيمكن أن يكال ويعرف يوزن مرة واحدة، يقطع لحما صغارا ويملأ الإناء الذي يعادل الصاع ثم يزن هذا اللحم، إذا وزنه عرف عن الصاع أنه كيلوين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ثم يبدأ يخرج منه باستمرار، كل ما جاء رمضان الفطر أخرج هذا الوزن المعروف من اللحم. إذن المقصود أنه يجب صاع، يجب صاع من طعام أيا كان ذلك الطعام، وكلما كان أحب إلى المسكين كلما كان أفضل. والناس الآن كما تعلمون يخرجون الرز مع أنه غير مذكور في الحديث، لو قال قائل أنا سأخرج الملك في الحديث أفضل وأحوط، فيخرج تمر، أيما أفضل يخرج صاع من تمر ولا صاع من رز؟ ما لأنه أحب إلى الناس. طيب صاع من رز ولا بر؟ البر يعني أفضل، يعني في الزمان القديم البر أفضل ويعدل صاعين من شعير، يقال الآن الرز أفضل من البر عند الناس، لأن البر يحتاج إلى طحن وعجن وخبز والناس ما يأكلونه بكثرة، أما الرز فهو ما أكلهم المعتاد ولا يحتاج إلى معاناة يطبخ مباشرة، فيقال وإن لم يذكر فهو أفضل لأنه أرغب إلى المسكين. صاع من طعام أو صاع من شعير، تقدم الكلام على الشعير، أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. الأقط معروف اللبن الذي يطبخ ويجفف، والزبيب معروف كانوا يأكلون الزبيب، الآن الناس ما يأكلون، لكن يعني الزبيب ما يأكل قوتا، يوضع مع الأكل وكذا ولا يأكله الناس يعني يكتفون به، لكن هل من شرط الإجزاء أن يكون الشيء قوتا وإلا أن يكون مطعوما فقط؟ فرق بين الأمرين، يعني الزبيب هنا الآن ما أكل ولا لا ما أكل، هل هو قوت الآن؟ لا، ويمكن أن يقتات به الإنسان، لو أن الإنسان ما يجد إلا الزبيب ويأكل منه فإنه يصلح قوتا ويستقيم عليه أمره، ما يضره وهو يأكل الزبيب، لكن هل يعني شرط الإجزاء أن يكون قوتا؟ الجواب لا، ليس بشرط، لأن المقصود أن يطعمه المسكين وليس بلازم أن يكون قوتا، يعني معناه لو أن شخصا أخرج صاع من زبيب اليوم، أحمد عرف الصاع كيلوين ولا كيلوين ونص، وجاب كيلوين ونص ثلاثة من الزبيب ودفع المساكين، يجزي ولا لا؟ يقول يجزي نعم، لأنه ما أكل الزبيب لازال الناس يأكلونه وإن لم يكن قوتا، والقوت ليس بشرط، لا يشترط في زكاة الفطر أن يكون قوتا. طيب الطحين، لو واحد قال مثلا سأخرج دقيق بدل البر، يذهب ويطحن البر ويعطيه صاع من دقيق من أجل أن يريح المسكين، بدل ما يذهب يطحن يقول أنا أعطيه دقيق جاهز، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ ها يجزئ، ولكن لابد أن يزيد فيه، لابد أن يزيد فيه، إن عرف الوزن ما في إشكال، إن عرف وزن البر أعطاه دقيقا بالوزن فلا بأس لأنه الآن منضبط، لكن كونه يدفع صاع من دقيق فإن الفقهاء يرون أنه لا يجزئ، لأن الدقيق إذا لأن البر إذا طحن انتفش، فصاع من دقيق أقل من صاع من بر، يعني بس المنظور إلى هذه المسألة تعلق بالقدر، فإذا عرف وزن البر وأخرج دقيقا بالوزن فلا إشكال، لأنه زاد المسكين خيرا، المسكين سيأخذ البر يطحنه وهو أعطاه دقيقا جاهزا. اختلفوا الأشياء اللي مستها النار، مثلا مثل لو قال واحد يخرج مكرونة هل يجوز؟ لأن هذه مستها النار وما صابت النار ينشف وكذا، تقول لا مانع، لأنه فيه يعني عرف الوزن مثلا أو أخذ المكرونة الصغيرة وكالها بالصاع فلا بأس، هذا طعام يأكله الناس.
باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
الناس يقصد به معاوية رضي الله عنه، جاء أيضا عن غير معاوية، جاء عن عمر وعثمان لكنه لم يثبت عنهما كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الروايات عن عمر وعثمان لا تثبت، والمعروف أنه عن معاوية رضي الله عنه لما فتح الشام وهو أمير الشام، جاء مرة إلى المدينة وخطب في خلافته رضي الله عنه وذكر ذلك، قال أيها الناس إن يرى أن مدين من سمراء الشام، السمراء يعني الحنطة، تعدل صاعا من شعير، فأخذ الناس بذلك. فالمقصود بالناس هم الذين تابعوا معاوية رضي الله عنهم، لكن يعني ابن عمر رضي الله عنه اقتصر على ما كان أو ثبت على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذ بقول معاوية لأنه اجتهاد. وكما تقدم الأسلم هو البقاء على ما قدره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاجتهاد عرضة للصواب والخطأ، فالأولى البقاء على النص. لا، المدة نص صاع، صاع أربعة أمداد.
باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين.
يعني هذا كما تقدم الأولى البقاء على ما في الحديث، وهذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، لكن الأولى ولا شك أن الأفضل هو البقاء على ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، والأبعد من ذلك إخراج القيمة، هذا أبعد مما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه. فإذا كان الصحابة القدماء بن عمر وأبو سعيد رضي الله عنهم لم يقبلوا رأي معاوية، فالقول بأن القيمة تجزئ أبعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها بالصاع، صاع من طعام، فالقول بأنه تجزئ القيمة هذا مخالف للحديث من أصله، هذا اجتهاد محض، لأنه يرى أن القيمة أسهل على المخرج، يقولون أسهل على المخرج وأحب إلى الفقير، هذا رأي محض مقابل النص، النبي عليه الصلاة والسلام حددها صاعا من طعام، ولو شاء لحددها أو لو شاء الله لجعلها قيمة، فإخراج القيمة هذا تقدم في زكاة المال، من كان عنده ذهب وفضة فإنه يخرج ذهبا وفضة، هذه زكاة المال. أما هذه فهي زكاة أخرى فيها معنى آخر، ليست هي سد فقر الفقير على الدوام، لا، هذا حصل بزكاة المال، فإن الفقير يأخذ من الزكاة بقدر ما يكفيه للسنة القادمة، يأخذ مالا يكفيه سنة، لكن هنا الملحوم فيها الطعام، يعجل له طعام يأكله في يوم العيد حتى يشارك الناس فرحتهم، فلا يجوز إنسان أن يغير شرع الله برأيه، يقولون لا اجتهاد مع النص، والقياس المقابل للنص فاسد الاعتبار.
قال رحمه الله باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
هذه الرواية المبينة كما تقدم، باب الصدقة قبل العيد يعني معناه أنه لا يجوز تأخيرها بعد العيد. المذهب يقولون أنه يكره تأخيرها عن الصلاة، يجعلون هذا مكروه فقط، لكن الصواب أنه يحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا قول صحابي ليس له مخالف. وكذلك هنا أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، مراد به صلاة العيد، فالأدلة واضحة في الدلالة على أنها تجب قبل العيد، أمر بها الأمر، وصل الأمر الوجوب، فمن أخرها فقد خالف الأمر. فالقول بالكراهة هذا قول ضعيف، الصواب أنه يحرم تأخيرها لما بعد الصلاة، لكن من قال بالكراهة نظر إلى المعنى، قالوا المراد هو إغناء الفقراء في هذا اليوم من أجل أن يشاركوا الناس فرحتهم بالعيد، وهذا يحصل ولو بعد صلاة العيد، لأن الناس يأكلون بعد صلاة العيد، فلا يضر، هذا تأخير يسير، لأن الفقير يصلي العيد ثم يرجع ويأخذ الزكاة ويأكلها بعد صلاة العيد، يعني ما فات شيء. وأما بعد العيد فيقولون يحرم، يحرم تأخيرها بعد العيد، لكن الصواب هو الأخذ بظواهر النصوص كما تقدم، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة لأمر، فمن أداها بعد الصلاة فقد خالف الأمر. وابن عباس رضي الله عنه صرح أن من أخرجها بعد الصلاة أنها ليست بزكاة فطر، يعني تذهب هذه الصفة وتكون صدقة من الصدقات، إذن على أنه أثم وأنه لم يخرجها على الواجب الشرعي، لأن لها قدر مقدر ولها وقت محدد، فلا تجزي إلا بهذا وحده.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري رحمه الله في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا
يزكي ولا يزكى شندر
ما هي مربوطة
يزكى يعني المملوك
يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، يعني عاد الباب مع أنه تقدم، لكن فيه ملحظ معين هنا بينه في الترجمة، قال وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر، يعني معناه أنه من كان عنده مماليك للتجارة عروض تجارة، يعني هذا يبيع ويشتري في المماليك، فإنه يجب عليه زكاتان، الأولى زكاة عروض والثانية زكاة فطر، أنه يجب عموم الحديث. وذهب بعض العلم إلى أنه أن الزكاة الواجبة في المملوك هي المملوك الذي يقتنى، أخذ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو قول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر في المملوك. هذا الآن يعني ظاهر أنه ليس على المسلم صدقة ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده، وش العبد هنا؟ أي أنواع العبيد؟ عروض التجارة ولا اقتناء؟
اقتناء.
اقتناء واضح. عروض التجارة فيها زكاة. ثم استثنى قال إلا صدقة الفطر في المملوك. يعني المملوك الذي يكون للقنية. لكن هذا ظاهره ليس مرادا. ظاهره ليس مرادا. هذا يعني بيان أنه وإن كان ليس فيه زكاة ففيه زكاة فطر. كان ليس فيه زكاة قيمة لكن فيه زكاة فطر. فعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهم على الحر والمملوك من المسلمين هذا عام. فالصواب أنه يجب على العموم سواء كان عروض تجارة أو كان للقنية. من كان عنده مماليك فإنه يزكي عنهم مطلقا زكاة الفطر. كان عروض تجارة زكاه زكاة عروض وزكى عن كل واحد صاع زكاة فطر. وإن كان للقنية فقط فإنه يزكي عنه زكاة الفطر فقط. ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج التمر لأن التمر أفضل من الشعير. التمر أفضل من الشعير وأحب إلى الناس. فكان يخرج التمر رضي الله عنه إلا مرة واحدة أعوز أهل المدينة التمر. يعني أنه قل عندهم التمر فأخرج الشعير لعدم وجود التمر. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتحرى الأفضل. يتحرى الأفضل والأنفع للمسكين. وهنا قالوا كانوا يعطون هذا من قول نافع كما ظاهر. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يعني قد يقول قائل هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس مرفوعا. لكن القاعدة معروفة في هذا أنه إذا كان الصحابة يفعلون شيئا فإنه يكون منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يفعلون يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا إقرارا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصرح بذكره. أنه قال الصحابة فعلنا كذا وكنا نفعل كذا أو كذا. فالمقصود به أنه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا نفعل أو أمرنا أو نهينا أو ما شابه ذلك فإنه منسوب إلى عهد النبي وزمان النبي عليه الصلاة والسلام فيكون إقرارا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم الكلام في هذا وأنه هذا هو الدليل على جواز إخراجها بعد غروب شمس يوم 28. عدل الناس يعني أنهم جعلوا هذا عدل هذا مساوي لهذا. لما قال معاذ رضي الله عنه أرى أن مدين من سمراء الشام يعني البر يعدل صاعا من شعير أخذ الناس بقول معاوية. يعني هذا اجتهاد لو حظ من النظر ما يقال أنه معاوية يعني خالف النص وكذا. أنه اجتهاد يعني قول محل نظر وللرأي فيه مجال لأنه طعام بطعام لم يغير الشريعة وينتقل من طعام إلى القيمة. هذا انتقال إلى القيمة بعيد لكن هذا اجتهاد قريب أنه في نفس الطعام هذا طعام ثمين وهذا طعام أقل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصاع من شعير هذا الآن نصف الصاع يعدل صاع من شعير. يعني هذا اجتهاد يعني ليس بعيد لكن لا شك أن الأولى هو الاقتصار على ما ورد في النص كما فعل أبو سعيد وابن عمر رضي الله عنهم. لا شك أن هذا هو الأولى والأبرى والأحط للذمة وفي سد باب التغير والاضطراب. يعني يأتينا شخص يقول والله الرز كذا يعني إذا نخرج ربع صاع مرة يقول لا نص صاع مرة يقال ثلاثة أرباع الصاع ويحصل اضطراب كل يوم أو كل وقت يختلف التقدير. أو يأتي طعام مثلا ثمين يقول واحد الله أنا بخرج من الطعام الفلاني اللحم مثلا أو كذا هذا غالي بخرج إذن ثمن صاع لأن يعني ثمن صاع من هذا يعدل صاع من هذا فيفتح باب الاضطراب فيسد الباب ويقال الواجب صاع مطلقا أيا كان. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يخرجون في عهده من الشعير والتمر مع أن الأقيام مختلفة أيضا وإن كانت متقاربة لكن أيضا بينها اختلاف. الشعير والتمر والعقط والزبيب بينها اختلاف وليست يعني قيمتها واحدة تماما فيها اختلاف. لكن يقال إن هذا اختلاف يسير والبر الاختلاف فيه ظاهر، فلذلك اغتفر الاختلاف اليسير، وهذا شيء واضح. يعني هذا وجهة نظر من عدل، قال هذه أشياء متقاربة، وأما البر فهو يختلف تماما، البر غالي جدا في ذاك الوقت وثمنه ضعف ثمن هذه الشعير، وأما التمر والعقط والزبيب فهي مقاربة، لكن يقال الأولى سد الباب. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها من يعطيها الذين يقبلونها، الذين يقبلونها، هذا فسر بأمرين: يقبلونها من الفقراء، أن كل من قبلها من الفقراء يعطي، يعني ما يحتاج أنه يسأل ويدقق وهل أنت فقير ويتحرى وكذا يبحث، من قبلها من الناس دفع إليه، يعني ما يحقق في حال هذا الذي في حال الآخر هل هو فعلا فقير أو لا، من قبلها دفع إليه. وفسر بالذين يقبلونها هم السعاة الذين يقيمهم الإمام، السعاة الذين يقيمهم الإمام هم الذين يدفعون إليهم الذين يقبلونها، وإن كان هذا اللفظ لا يدل على ذلك، لكن الحافظ ذكر قال جاء عند مالك في الموطأ بسند حسن أنه كان يدفعها إلى السعاة، أو قريب من هذا اللفظ، يعني السعاة يعني الذين ينيبهم الإمام في جمع الزكوات. فالأمر واسع، إن كان الإمام ينيب أحدا يأخذ زكاة الفطر من الناس فإنه يدفعها إليه، والإمام الذي يفرقه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اجتمعت زكاة الفطر عند النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أبا هريرة بحفظها، الحديث المشهور الذي جاءه الشيطان 3 ليالي يسرق منها، فهذا يعني يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كانت تجتمع عنده زكاة الفطر، فإن فعل الإمام دفع إلى السعاة وبيعت الذمة، ولو أخر الإمام دفعها مثلا فإن الدافع تبرى ذمته إذا أوصلها إلى الإمام، إذا أوصلها الإمام بريء ذمته، ولو كان الإمام يتساهل ولا يوصلها إلى الفقراء إلا بعد يوم العيد أو كذا، فإن الدافع تبرى ذمته بإيصاله إلى الإمام، وإذا لم يكن هناك أحد من قبل الإمام يأخذها فإنه يدفع إلى الفقراء والمساكين.
قال رحمه الله: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
هذا تقدم الكلام فيه كأنه أشباب التكرار، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ما في مانع، لكن يقول